الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. نرحب بكم في هذه الجلسة، الجلسة الرابعة من المحور الرابع لمن اطاع في عصرنا الراهن، والمداخلة في هذه الليلة المداخلة الأولى للأستاذ جعفر، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 1. أثبتنا بدليل شرعي بأن اتباع الفقهاء في التحليل والتحريم هو عبادة، والعبادة أرقى مراتب الطاعة كما لا يخفى، ودليلنا وارد عن آل محمد عليهم السلام، فالإمام الصادق عليه السلام قال: إياكم والتقليد، فإنه من قلد في دينه هلك. إن الله تعالى يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا وقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون. الآن نطلب دليلا شرعيا ثابتا من الشيخ يدل على أن اتباع الفقهاء في الشريعة ليس طاعة. هذا هو سؤالنا ومطلبنا، يطلبه أو نريده أن يناهض جوابه بدليل. الآن نحن أعطينا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام وأثبتنا ما نقوله من خلال رواية، فليثبت ما يقوله من خلال رواية. 2. أثبتنا من خلال القرآن الكريم وكلام آل محمد عليهم السلام أن الرؤى لها مدخلية في مسألة التعرف على المصداق الحق، وأن لها مدخلية خاصة في دعوة المهدي عليه السلام، بالخصوص في رواية أو بالخصوص كما في رواية البيزنطي حين سأل الإمام الرضا عليه السلام عن مسألة الرؤيا فأجابه: إنا لو أعطيناكم ما تريدون لكان شرا لكم ولأخذ برقبة صاحب الأمر. فرقبة صاحب الأمر مرتبطة بجواب سؤال يتعلق بالرؤى، فلم ترد بل أدركت ربما تهورك وقلت هذا خارج عن الموضوع، على الرغم من أنك من فتح الباب وبسط التهريج بشهادة الجميع، ولطالما أنكرت أن تكون الرؤى مصدقة لما يخص آل محمد عليهم السلام، كأنك لم تقرأ شيئا من كلامهم عليهم السلام. فعن أبي يحيى الصنعاني عن الصادق عليه السلام أنه قال: لو قرأ رجل ليلة 23 من شهر رمضان إنا أنزلناه 1000 مرة لأصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يختص فينا، لأصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يختص، ركزوا على كلمة يختص، لأصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يختص فينا، وما ذلك إلا لشيء عاينه في نومه. إذن اليقين بما يختص بآل محمد يكون من أحد طرقه الرؤى كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. فتعالوا لنرى هل الوصية من مختصات آل محمد عليهم السلام أم لا. الإمام الكاظم عليه السلام يروي عن الإمام الصادق عليه السلام فيقول: استأذنت على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لي فسمعته يقول في كلام له: يا من خصنا بالوصية. وأمير المؤمنين عليه السلام يصف آل محمد فيقول: هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص. ما هي هذه الخصائص؟ حق الولاية وفيهم الوصية. وعن عبد السلام بن صالح الهروي قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: والذي أكرمنا بعد محمد صلى الله عليه وآله بالإمامة وخصنا بالوصية. إذن ما يقوله الإمام الصادق: لأصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يختص فينا وما ذلك إلا لشيء عاينه في نومه، مرتبط أيضا بوصية رسول الله. فقولنا أن الرؤى كاشف ودليل عن صحة الوصية لم يكن إنشائيا، وإنما هو من خلال كلام آل محمد عليهم السلام. نفترض، باقي كم؟
نص دقيقة.
نعم، أريد تمديد دقيقة. نفترض جاء رجل للشيعة في زمن الإمام الكاظم عليه السلام وسألهم عن الإمام، فقالوا له إنه مسجون منذ 10 سنين. فقال لهم: كيف تدعوني لشخص مختفي؟ أثبتوا لي أنه حي يرزق. فقالوا: إن النصوص الواردة فيه تثبت إمامته. فقال لهم: سلمت لكم جدلا أنه حي، فأنا الآن أريد أن أؤمن به، كيف أطيعه؟ فقال له أحدهم: أحيانا تأتي رسائل خاصة منه عن طريق شيعته يجيب فيها على أسئلتنا. فقال لهم: وما يدريني أن الرسائل من خط يده، ربما هو ميت وأنتم تستفيدون من اسمه. فراح الرجل يستهزئ بالإمام الكاظم عليه السلام وشيعته، يسخر من كل شيء يتعلق بالإمام، ويكثر من قوله إن إمامهم الكاظم شخص وهمي ولا يدرى عنه حي أم ميت. السؤال: في نظرك يا شيخ علي آل محسن، ماذا كنت تصنع لتقنع هذا الشخص بصحة دعوة إمامك الكاظم عليه السلام؟ السؤال الثاني: هل هذا الشخص معذور أمام الله تعالى فيما اقترفه من شتم واستهزاء بحجة الله تعالى، أم أن الحجة لله عليه؟ أريد منك جوابا شرعيا وليس وجهة نظر شخصية. انتهى.
تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اتباع الفقهاء في التحليل والتحريم ليس عبادة كما قال، لأن أولئك أحلوا الحرام وحرموا الحلال، وأما فقهاء الإمامية لا. لذلك نفس فتاوى أحمد إسماعيل موجودة هي فتاوى الفقهاء، فليس عبادة التي رتب عليه أنها هي أرقى مراتب، فهذا دليلك انتهى. تقليد في دين الله مع وجود المعصوم أرجع إلى الآخرين هذا مذموم، أما مع عدم وجود المعصوم وأنا أرجع إلى رواة الحديث إلى الفقهاء فهذا هو الطريق الوحيد لمعرفة أحكام الله سبحانه وتعالى. ثم رجع الأستاذ جعفر إلى طبعا الرؤى، وهو لما يجيب رواية البيزنطي وأنا ما أرد عليه يظن أنا مو عارف الجواب. الوقت لا يسع أنني أرد، لأن أريد عليها تروح المداخلة بكاملها. المسألة ماذا؟ مسائل الرؤى أنا رديت برد من روايات أهل البيت، رد عام: إن دين الله لا يؤخذ أو أعز من أن يثبت بالرؤى، هذه عامة. يجي شخص مثل الأستاذ جعفر وغيره يقول لتشخيص المصداق، إذن إثبات الإمام، إثبات الإمام هذا. ثم الوصية تكلمنا فيها، فلا نحتاج إلى أن نجتر هذا الذي قلناه فيما سبق. مسألة الإمام الكاظم كان معلوم موجود، هذا يستهزئ لأنه لا يريد أن يبحث عن الحق، لا أن الإمام كان مختفي تماما، الإمام ما كان مختفي بحيث من يريده يصل إليه وشيعته يذهبون إليه، فهذا لأنه لا يريد الحق، هذا الجواب. أما بالنسبة إلى يعني أستاذ جعفر حفظه الله، دائما تلاحظوا يكرر مسألة الرؤى، لأنه كما بينت فيما سبق هو الدليل الوحيد. بل أحمد إسماعيل في كتاب المتشابهات صفحة 234 يقول: واليوم تجد كثيرا من الناس ينكرون حقيقة الرؤيا، وإنها وحي من الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن نفوسهم الخبيثة منكرة وغير مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، ولكنهم لا يعلمون، فهم كافرون بالله في عالم الذر. يعني إذا أنت واحد يقول أنا حلمت حلم وانت تقول لا هذا حلم باطل، انت كافر بالله. شوف شوف لهالدرجة. يعني الآن احنا صرنا نعلم أن أحمد إسماعيل بطنه مملوء شعر كشعر الماعز، كما قال الشيخ الصابر في الحمام لما رأى أحمد إسماعيل، قال هذا المعنى أنه شعر كثير كأنه شعر ماعز كثير. فهذه رؤية صادقة، إذا ما تصدق بها أنت كافر في عالم الذر، فانتبهوا إخواني. الشيء اللطيف أن أحمد إسماعيل لما تأتي إلى موقعه، إلى كتبه، الكتب اللي تنسب إليه،
دقيقة وقيت،
تجد أنه كل الأمور يفسرها من صالحة. واحد يقول أنا طرت مثلا، يقول إيه أنا طرت يعني تؤمن بالدعوة اليمانية. واحد يقول أكلت، قال نعم الأكل هو العلم من الدعوة اليمانية. واحد يقول نمت، قال نعم نمت ترتع في الدعوة اليمانية، وهكذا. الغريب أن مثلا في كتاب الجواب المنير الجزء السادس، واحد يقول رأيت في منامي فجر يوم الأربعاء الموافق 25 صفر 1432، 1432، انتبهوا للتاريخ. جواب التفسير رجب الأصب 1431، اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني يفسر الرؤية قبل ما يحلم، قبل ما تحلم ويفسر
للتمديد.
نعم. فبالنسبة إلى ثم شوف الرؤية مهزلة، يقول رأيت في كذا بأنني واقف أمام والدي وهو الممثل عادل إمام، الممثل عادل إمام في الرؤية اسمه عادل إمام، في الرؤية ليس ممثلا ولكنه صاحب شركة كبيرة، إلى آخر الرواية. شنو التفسير؟ يقول بعض كلام، يقول واعلم أن الأشخاص الذين تراهم في الرؤية إن لم يكن لهم موضع فهو الاسم فقط. يعني ماذا يريد؟ يقول مو المراد عادل إمام الشخص، المراد إمام عادل، المراد هو الاسم بس، إمام عادل. فأنت إذا رأيت عادل إمام المراد به من إخواني؟ أحمد إسماعيل، ترى في الرؤية على أنه إيش؟ عادل إمام. هذا تفاسير، هذا الرؤى أستاذ جعفر، أنت لما تجيب الرؤى طالع طالع كتاب الجواب المنير، خرابيط بمعنى الكلمة مثل هذا وغيره. ولو أن اليوم أنت قاعد بس أطالع بس أضحك، رؤى كل واحد من قال رأيت كذا قال نعم هو الدعوة اليمانية المباركة هو كذا كذا. زين كل هؤلاء رؤاهم صادقة، ثم ليش أنت كل شيء تجيبه لنفسك؟ هذا الكلام الغريب. تشوفوا أن المسألة ليست منهج، ليست هناك منهجية ولا هناك قانون معين، لا، فقط أشياء إحنا نقول لعل هذا ليس شخص يعني كاتب أحمد إسماعيل، كتبت في الموقع. بقي شيء؟
ثواني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. كما رأيتم سألناه سؤال وأثبتنا أن الوصية من مختصات آل محمد، وأعطيناه رواية تقول أن ما يختص بنا تزدادون يقينا فيه من خلال الرؤى حينما تفعلون كذا وكذا، ولم يعقب على هذه المسألة أبدا، فقط قال الرؤى والوقت لا يتسع أن يرد. إذن ثبت ماذا؟ ثبت أن كلام الشيخ ناظم العقيلي فيه دفاعا عن الوصية في قرينة أن الرؤى من أقوى الأدلة لا يستطيع الشيخ علي آل محسن أن يصد هذا الكلام، لأننا أثبتناه عليه من خلال كلام آل محمد عليهم السلام. طرحت لك سؤال افتراض عن رجل جاء في زمن الإمام الكاظم وقلت أن الشيعة يرونه وهو منكر، لأن من أراد أن يرى الكاظم فإنه يرى، والإمام الكاظم كان مبعد عن الشيعة. نصيغ السؤال بشكل ثاني، الظاهر ما استوعب السؤال بشكل جيد. السفراء الأربعة في زمن الغيبة الكبرى، لو جاء شخص وقال من إمامكم؟ قالوا له المهدي. أين هو؟ غائب. دلوني عليه، أريد أن أرى هذا الإمام، إمامي أريد أن أخذ منه. قالوا له إنه متخفي عن أعين الطواغيت، والإمام حذر إن دللتم على الاسم أذاعوه، وإن يعني هذه الروايات التي تحذر من إذاعة اسمه، ومن سماه باسمه في تلك الفترة فقد كفر. فقيل له إنه غائب ومتخفي عن الأعداء، فقال أريد أن أراه، أو قال لهم سلمنا جدلا آمنت به، كيف الآن أطيع؟ قالوا له تأتيك تواقيع عبر سفير من السفراء. فقال وما يدريني أن هذا السفير ليس كذابا. فصار يشتم الإمام المهدي ويسب الشيعة وإلى آخره. هذا الرجل هل هو معذور أمام الله سبحانه وتعالى؟ وكيف ستقنعه؟ هذا السؤال يعني بصيغة ثانية، يمكن هذه الصيغة تفهمها. إخواني الأعزاء، الشيخ علي آل محسن ربما لا يفهم ما يقرأه بشكل جدي، ربما يعني. أمس طرح سؤال لسائلة تقول أنا حابة أطرح مشكلتي، أي شخص أتناقش معه في الدعوة يوصلني لسؤال كذا كذا، وقال أحمد إسماعيل. والسؤال أو الجواب الذي هو بتره وذكر جملة واحدة وعلق عنه، الجواب إلى الأستاذ الدكتور أبو محمد الأنصاري ليس لليماني، فهذا من البتر الذي يراوغ فيه الشيخ علي آل محسن. أيضا لم يكف من مسألة المراوغة، قرأ لكم جواب اليماني عليه السلام لسائل سأله عن سبب ترحمه على صاحب كتاب الشرائع، وقرأ لكم منه هذه الجملة: ولم يرد رواياتهم بالهوى وبأمور ما أنزل الله بها من سلطان كالسند أو القواعد العقلية. وسكت الشيخ، ثم قال انظروا أن اليماني يقول أن المحقق الحلي لا يرد الروايات بهذه الطريقة، وفتحوا كتاب المعتبر وبيّنوا لكم أن المحقق الحلي ضعف رواية. لكن نأتي إلى كلام السيد اليماني لتروا الحالة اليائسة التي يتعامل بها الشيخ. ماذا يقول السيد اليماني؟ خذوا كلامه.
دقيقة.
ولم يرد رواياتهم بالهوى وبأمور ما أنزل الله بها من سلطان كالسند أو كالقواعد أو القواعد العقلية، وقد شذ الشيخ في القليل نسبة إلى الكثير الذي شذ فيه غيره، والله غفور رحيم ما داموا قد قضوا على ولاية الطاهرين عليهم السلام ولم ينكروا إمامتهم. ثبت ماذا الآن؟ ثبت أن الشيخ يبتر النصوص ويغير المعاني لكي يشوه و يبعدكم عن البحث في دعوة يماني آل محمد. فماذا أقول؟ يعني هل أقول أن الشيخ علي المحسن كذاب، أو أقول أن الأحمدي الذي يدعمه بالأوراق ضيعه وهو يضحك؟ عيب على معمم في مناظرة يبتر النصوص بهذا الشكل، يقرأ أمور ليست لليماني ويقول لليماني، يقرأ أمور يبتر نصفها ويقول لكم هاكم خذوها، خذوها باردة مبردة.
تريد تمديد؟
لا،
انتهت المداخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الوصية، أنا قلت لكم يعني أنت تريد كل مرة أنا أجاوبك على الوصية، قلت لك أحمد إسماعيل ما عنده الوصية، ما عنده، اثبتوا أنه عنده، ما جبتوا دليل. ثم اثبتوا أنه ادعاها، ما جبتوا دليل. ثم يعيد ويكرر عند الوصية، عند الوصية. زين، يقول كلام الشيخ ناظم العقيلي صحيح، أن أقوى القرائن هي إيش؟ الأقوى القرائن على الوصية هي الرؤى، وهذا كفاه ضعفا أن ما بيناه في روايات أهل البيت أن دين الله لا يثبت بالرؤى، عز من أن يثبت بالرؤى. وصية رسول الله تثبت برؤية، أقوى قرين عليه رؤية، أي وصية هذا؟ ثم أساسا هو أحمد إسماعيل ما عنده وصية. ثم يقول السفراء الأربعة، السفراء الأربعة هؤلاء ثقات، وثقهم من الإمام الهادي، الإمام العسكري، ثم الإمام صاحب الزمان، وهم ثقات وكل واحد يوصي للثاني. فلذلك علمنا بأن ماذا؟ بأن هؤلاء غير لعابين، لأن وثقهم المعصوم، يعني رأس الخيط أول واحد والثاني وثقهم المعصوم. ثم هذا نص على الحسين ابن روح وبعده إلى السفير الرابع، فهذا كلامكم لا معنى له. ثم أنا طبعا يعني كثير الأستاذ جعفر كثير التحامل، يراوغ والمعمم وتفهم أنت كذا وتبتر النصوص إلى آخره، هذا عيب يا أستاذ جعفر، أنت لا ترى مني إلا الدعاء لك. أنت روح ادخل غرفتهم شوف سب لي، أنا أعذرهم لأن الألم الصراخ على قدر الألم، لأنه ضربات موجعة فحقهم أن يصرخوا وأن يعني يسبوا. أستاذ جعفر دائما متوتر، ليش؟ لأنه في وضع لا يحسد عليه. ثم يقول المحقق أنا بترت، يعني تريد أقرأ لك كل الكتاب؟ الوقت ما يسع أنني أقرأ، أنا أشير إشارة المفروض أنت تعرفها. أما أنه قال شذ في القليل، الكلام على منهج المحقق، المنهج ماذا؟ أنه يعتمد السند، هذا منهجه، فهذا كافي حتى لو كان قليل. هذا المنهج اللي أنت يقول أنه لا يعمل بهذا المنهج وهو السند وما سند، هو يعمل وإن كان في القليل، هذا منهجه، ليس كلامنا في القليل والكثير. إذن إخواني كما لاحظتم الشيخ الأستاذ جعفر يعني أنا أرثي لحاله، ليس عنده حجة، وكل هذه المواضيع الرؤى الوصية وإثبات إمامه فر منه فرارا. ما هو الدليل عليه؟ كيف نطيع أحمد إسماعيل؟ ما هو الدليل على طاعة أحمد إسماعيل؟ لا
دقيقة.
أنت يا علي آل محسن دائما تتدخل في المصداق، يعني لا تتدخل في المصداق، لا تحرجنا، لأنه المسألة إخواني لا جواب عندهم. الآن ما قالوا أنه بيجيبوا أدل مسألة التقليد أين هي؟ يثبتون أنها طاعة، ردت عليه أين جوابه؟ زين. ثم قلت له بالنسبة إلى الآن مثلا أحمد إسماعيل، أحمد إسماعيل الرؤى هذه كلها يفسرها بكيفه، أين الجواب؟ ما في جواب، فقط أمور انتقائية. زين أنا الآن أقول تطيع أحمد إسماعيل، عندك دليل أو ما عندك؟ عندك دليل هاته، ما عندك قول ما عندي، وانتهت القصة، تخرج إلى رؤى وصية وكذا وإلى آخره، هذا لا معنى له. لا
انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. يقول أن اليماني في المداخلة ما مداني أقولها، يقول اليماني يقول إذا تقول هذا حلم باطل، أي واحد يحلم تقول له هذا باطل أنت كافر، لا لا يقول اليماني هكذا، وأنت أصلا لا تفهم ما تقرأه أبدا. نحن نتكلم عن رؤى متواترة بآل محمد ونقيم الآن عليها الأدلة، وأنت تتنصل من الجواب وتفر. أيضا قلنا له في مسألة يا من خصنا بالوصية أعطيناه دليلا من آل محمد، ما هو جوابه؟ ما هو رده؟ رفض برأيه فقط، ما عجبه الموضوع، كلام الإمام الصادق مو عاجبنه، يعني الإثبات هذا لا رد على الإثبات ولا قدم دليل ولا شيء، فقط أراد أن يقول أنتم كل الرؤى التي ترونها تفسرونها بما يحلو لكم. إنزين، أراد أن يتنصل كعادته عن مسألة بتره إلى كلام اليماني في المحقق الحلي، وقال هو منهجه وهو كذا. السيد اليماني قال هو يستخدم هذا المنهج ولكن بشكل أقل من غيره، نسبة إلى غيره، هذا هو قول السيد اليماني، فلا يوجد إشكال أصلا. أنت حينما تريد أن تطرح وتتعذر تقول لا يوجد عندي وقت لكي أكملها، هذا تعذر بارد بارد. إما أن تطرح إشكال وتطرح الإشكال كاملا، أو لا تطرحه، تطرح لنا نصف وتبتره، فإذا اكتشفناك تقول أنا لا أبتر. وقد كررها، يعني هو فعل هذا الأمر متى؟ فعله في رواية الدر المنثور، لما قال يقول لكم إنها رواية سنية، وأثبتنا عليه أمام الكاميرا من أنه يكذب وأنه يفتري على يماني آل محمد، ويقول لا تقول لي لا أكذب، هل هو الصدق الذي قلت؟ ليس صدق. فتحنا كتاب علل الشرائع وأرينا الناس ماذا تقول، فقلت أنا لا أبتر مثلكم، بل تبتر. قلنا له في زمن الغيبة الكبرى ومسألة التواقع، قال السفراء نعرفهم أو منصوص عليهم وكذا، أنا لم أسأل عن الشيعة، شخص يريد أن يؤمن ما يعرف هؤلاء السفراء، كيف تثبت له أن هذا الإمام المهدي؟ لم يجيب. وأنا أقول لكم لن يستطيع أن يجيب إلا بالخضوع لما نقوله له، وهو نثبته له بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله. باقي كم؟
دقيقة وش؟
نعم
دقيقة
أخوان، أنتقل إلى شبهة لطالما كان يعلق عليها الشيخ، وهي شبهة الإعراب. يقول أن السيد اليماني يقول نصب مثلا هذا وكان حقه كذا، ويهرج ويطبل كثيرا وقد رأيتمه. أقول له إذا أمن اللبس جاز رفع المفعول به ونصب الفاعل، وهذا الرأي معروف عند اللغويين ومختلفين فيه، فمنهم من يقول هذا سماع فقط، وبعضهم يرخصها على طول الخط، وقد جعل ابن هشام هذا الترخص من ملح كلامهم. قال من ملح كلامهم تقارض اللفظين في الأحكام، كإعطاء الفاعل إعراب المفعول وعكسه عند أمن اللبس، مثل خرق الثوب المسمارة. وأورد مجموعة من الأبيات من بينها إن من صاد عقعقا لمشوم، كيف من صاد عقعقاني وبوم. ورفع، وهذا ابن مالك في الكافية يقول ورفع مفعول به لا يلتبس مع نصب فاعل رووا فلا تقس. ولا يهمنا الخوض في غمار اللغويين ومختلف آرائهم، فالحاكم على كل هذا هو آل محمد عليهم السلام. فهل ورد عندهم عند أمن اللبس رفع مفعول أو نصب فاعل؟ في كتاب جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي جزء 15 صفحة 35 عن حويزة بن أسماء قال قلت للصادق عليه السلام إنك رجل لك فضل لو نظرت في هذه العربية، فقال لا حاجة لي في سهككم. وفيه عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قرأ أبو عبد الله عليه السلام ولقد نادانا نوحا، قلت نوح ثم قلت جعلت فداك لو نظرت في هذا، يعني العربية، نعم. قال دعني من سهككم. وورد عنه أيضا هذا، وورد عنه عليه السلام أنه قال من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع. ونعلم أن من معاني السهك كما في مقاييس اللغة هو رائحة السمك من اليد، ويقال ريح كريهة يجدها الإنسان إذا عرق. إذن إذا أمن اللبس لا غضاضة في هذا الأمر. نريد من الشيخ أن يجيب على هذه الروايات وعلى هذا الأمر، وأن يعرف لنا الفصاحة والبلاغة بتعريف آل محمد وليس بوجهات نظره، لكي تكون عنده قضية حين يشكل، وإلا فهو مفلس حد الصفر.
تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى الوصية خصنا بالوصية، يقول أنا أنكرت وهذا دليل. قلت لك اثبت أن أحمد إسماعيل عند الوصية. أنا أقول ما عند الرواية التي تحتجون بها مع كل ما فيها لا تدل على أن عنده، لكن القوم لا يسمعون، وإذا سمعوا لا يفهمون. ثم يقول أنا يعني ليش أبتر؟ أنا ما أبتر، أنا أطرح الإشكال كاملا، لكن لا أقرأ صفحتين ونص هذا الكلام، وما لداعي هذا البتر وما بتر وكلام فاضي. هذا يعني أنا أشير لك إشارات وأنت تعرفها من الكتب، أقول في الكتاب الفلاني كذا، لا أنا أقول هذا هو كل ما ذكره. ثم يقول بالنسبة إلى أخطاء، الأخطاء الفاحشة إلى أحمد إسماعيل، الأخطاء اللغوية، يقول يجوز، طبعا بعضهم يقول هذا سماعي، زي ليش أحمد إسماعيل يترك القواعد اللي أنت تعرفها؟ ليش؟ شنه الفائدة؟ ما هي الحكمة؟ ما هو الوجه البلاغي؟ ما فيه. ثم بعد اختلف اللغويين في خبر أمس يخلوه مرفوع، مو خطأ واحد، مو فاعل ومفعول بس، يعني مع احترامي إلى الأستاذ جعفر، أستاذ جعفر طبعا مدرس لغة عربية، يعني أحمد إسماعيل مسح باللغة العربية البلاط، قتلها قتلا. لا هو، لا لا هو الكاتب صح، بس كلام حتى في كلامه في 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 كلام الصوتي لهم يقولوا إذا كان صوته صحيح، إذا كان صوته صح. جزاك الله خير. فثم الآن الأستاذ جعفر يريدني أعرف الفصاحة والبلاغة. طيب احنا بعدنا الحين ما خلصنا من الأحلام والوصية، يريدني بعد أعرف الفصاحة والبلاغة. خوش خوش ممتاز. ثم يحتج برواية ولقد نادانا نوحا، هي نادينا نوحا لو نادانا،
نادانا نوحا،
نادينا نوحا لو نادانا
فلنعم المجيبون.
نعم
في الصفات ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون.
طبعا نحن نعتقد أن كل رواية فيه خطأ لإمام ثابت العصمة هذه ليست صحيحة، لا نصدق الرواة ونخطئ الإمام. ثم هذه الرواية هي، أنا أعرف أن هناك روايتين، رواية يعني ضعيفة السند، الثانية ليس في بالي الآن. على كل حال ما يمكن أن أخطئ إمام واحد يصحح له، هذا شيء خلاف الروايات المتواترة أن الأئمة ما يخطئون وأحد يصحح له وبعدين الإمام يهرب يقول دعني من هذا الكلام الفاضي سهاككم. زين لما خطأوك وأخطأت تقول دعني من سهاككم. فالمسألة نحن لا نعتقد بأن الإمام عليه السلام يخطئ لأنه معصوم، لا في اللغة ولا في غير اللغة، في اللغات الثانية لا يخطئ مو في اللغة العربية. زين على كل حال بالنسبة إلى أستاذ جعفر تلاحظوا يتكلم في كل شيء إلا في الموضوع، كيف يثبت إمامه ما يجيب أي إثبات. كيف أنا الآن بسلم خمس،
بقية دقيقة
بسلم خمس، شو أسوي؟ ما عندي أي طريق لمعرفة الإمام. فقط قالوا إنه إيش في بيان وزعوا إنه تروح إلى بنك ربوي في أستراليا وتدفع الفلوس. لمن؟ من هو صاحبه؟ أحمد إسماعيل صاحب الحساب، غير المساعدات، غير صلة الإمام. وهناك أمور أخرى أيضا في مسألة الخمس. لذلك يا أستاذ جعفر أنت تتكلم في كل شيء إلا في إثبات أنه أن تطيع، ما هو الدليل على طاعة إمامك؟ لا تتكلم. ما هو، كيف تطيع الإمام؟ كيف الآن أنت متأكد أن هذا اللي تدفع عليه الخمس إمامك حساب في أستراليا يصل للإمام؟ كيف الآن لما تكتب للموقع هذا الإمام يجاوب؟ جاوب على هذا ودع هذا وذاك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. في الوصية تكلمنا في هل أن الرؤى طريق لتصحيح ما يتعلق بآل محمد؟ نعم. وهنا اندحر قول الشيخ. يقول ما الفائدة من أن يكتب الإمام كذا وكذا وكذا؟ ليس هذا موضوعنا. ما الفائدة؟ موضوعنا هل هذا ينقض العصمة أم لا؟ ثم الآن طبعا لم يعرف الفصاحة من خلال كلام آل محمد. السؤال، الله سبحانه وتعالى على لسان النبي موسى يقول في القرآن هارون أفصح مني لسانا، كيف تقدم المفضول على الفاضل في الفصاحة؟ يقول كيف أدفع الخمس وبنك ربوي وما أدري شنو هو. يقول إخواني، قبل أن أعطي المايك للدكتور ليكمل مع الشيخ هذا اللقاء، بالأمس لما طرحت تحدي الكشميري وأنه أعلن جائزة لمن يعطيه دليل لدفع الخمس للمقلد ووجوب التقليد وتقليد الأعلام، قال الشيخ هذا خطيب وهذا ما يحتاج يعني نتعامل إياه ونتعاطي إياه، وبيّن أن هناك حالة من الاستنقاص للكشميري. فأنا من هذا الباب يعني 10,000 دولار تحمس أن الواحد يبحث يعني، فقلت ما إلي إلا أبحث في كتب الشيخ علي المحسن. فطاحت إيدي على الرد الوجيز، بعد ده الشيخ هو زاهد في الفلوس، فال10,000 دولار قلنا يمكن نشوفها في كتابه، يعني كتاب نقرأه، فلا يعني مشاحة في ذلك. فوقع نظري في الصفحة 118 في كتابه الرد الوجيز، الرد على كتاب لله ثم للتاريخ، ماذا يقول الشيخ علي آل محسن؟ يقول وبما أن التصرف في سهم الإمام عليه السلام مسألة لا نص فيها، هو الذي يقول وبما أن التصرف في سهم الإمام عليه السلام مسألة لا نص فيها كما أفاده الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وغيرهم، فإن الخلاف فيها أمر متوقع. فأنا صراحة حزنت يعني، لأن روح علي يعني الجائزة، وطلع الشيخ الذي يريد أن يستنقص من الكشميري، ماذا طلع؟ طلع يقر بنفس كلام السيد الكشميري، يؤمن بنفس الكلام، ولكنه في المناظرة ربما لمصالح أو يضغطوا عليه يعني، فما يحب شنو؟ يقول لكم أن كلامه صحيح. ها هو اعترف في كتابه أنه لا نص عندهم، وأن أخذهم لمال الإمام تصرف من خلال التبرع فقط، هم متبرعين وأخذوا الفلوس، لا دليل. إن لم يعني اللي عندك خمس أو بتروح الحج وش تسوي؟ يقول لك أول شيء خمس أعطيني الفلوس، ما عندك دليل أن الأموال توصلك، توقف حجة الناس علشان هذا الأمر وهو ما عليه دليل، يتركون حتى حجة الإسلام يوقفونها على الناس. ويعني لو قرأت لكم وفتحنا المجال لرأيتم الهوايل من المليارات التي تغدق على المرجعيات والتي تصرف عند أولاد المرجعيات وتكون تراثا وإرثا ونهبة إلى قراصنة المال كما يسميهم السيد الكشميري، قراصنة مال قرصنة كاملة للمال. والسيد عباس الخوئي اعترف على إخوانه بأنهم سراق للخمس، وقال إن أيضا ابن السيد السستاني يسرق أموال الأخماس ولا حسيب ولا رقيب له أبدا. اتهمه السيد عباس، اتهمه الكشميري. هذه من بلاويهم. هنا رواية أيها الأخوة الكرام، طبعا هو ما أجاب عن مسألة اللي يسأل عن من يريد أن يعرف الإمام والإمام مثلا في غيبة أو مسجون، ما جاوب الشيخ. وإذا أجاب طبعا هو إذا الآن يصر على كلامه لنا فهو لا يؤمن بالإمام المهدي ولا يستطيع أن يثبته أصلا، لأنه كيف في زمن الإمام المهدي؟ لو كان في زمن الإمام المهدي آمن، وهو الحال نفسه الذي ينتقده الآن. هنا رواية أقرأها لكم أيها الأخوة الكرام. عن عبد الأعلى قال سألت الصادق عليه السلام عن قول العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، فقال الحق والله. قلت فإن إماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه لم يسعه ذلك. قال لا يسعه، إن الإمام إذا هلك وقعت حجة وصيه على من هو معه في البلد، وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم. إن الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قلت فنفر قوم فهلك بعضهم قبل أن يصل فيعلم. قال إن الله عز وجل يقول من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قلت فبلغ البلد بعضه فوجدك، يعني وجد الإمام، مغلقا عليك بابك ومرخي عليك سترك، لا تدعوهم إلى نفسك ولا يكون من يدلهم عليك، فبما يعرفون ذلك؟ قال لم يقل له بقطعة براز مدفونة أو بأنه ليس له ظل. اسمعوا ماذا يقول الإمام في هذا الموقف. قال بكتاب الله المنزل. قلت فيقول الله عز وجل كيف؟ قال أراك قد تكلمت في هذا قبل اليوم. قلت أجل. قال فذكر ما أنزل الله في علي عليه السلام وما قال له رسول الله، يتكلم عن قول، وما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله في حسن وحسين عليهما السلام، وما خص الله به عليا عليه السلام، وما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من وصيته، يعني بالوصية. وهذا هو الدليل الذي نعرضه، لم نحد قيد أنملة عن قول آل محمد. ماذا يفعل الشيخ علي آل محسن ومن لف لفه؟ رأي يشمئزون من هذه الطريقة فقط. إذن أنتم محجوجون، قامت الحجة عليكم ولا تمتلكون دليل تردون به دعوة يماني آل محمد إلا التهريجات ومحاولة إضحاك الناس، ليس إلا. رد على هذه الأدلة التي نقولها.
7 دقائق انتهت. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي أستاذ جعفر، أول افهم كتابي وبعدين هرج حسب تعبيرك. أنت من تفاهم الكلام؟ الكشميري وش يقول؟ ما في دليل على وجوب تسليمه للمراجع، صح أو لا؟ هذا يتحدى. الذي قلته في التصرف فيه، كيف نتصرف في سهم الإمام؟ الشيخ الطوسي قال ما عندنا دليل على التصرف فيه بخصوصه، لكن هناك أدلة عامة، لأن هذا مال لغائب، وهم العلماء قالوا مال لغائب، ومال الغائب الذي لا نستطيع أن نوصله إليه ماذا نصنع فيه؟ نصرفه فيما يحرز به رضاه، لأنه إذا لم نتصرف فيه بهذا النحو سنعرضه إلى التلف. هذا هو. أول افهم كلامي وبعدين حاول تنكت وكذا، لأن صارت النكتة باردة مع الأسف. زين، المسألة الثانية، يقول أنه رجع إلى مسألة، طبعا هو الخمس، والخمس لا تفتح موضوع الخمس، رحم الله والديك. طبعا دائما الوهابية وأشباههم من أعداء المذهب الشيعي الإمامي الاثني عشري دائما يركزون على أمرين، يضربون في الخمس لأن الخمس يشكل استقلالية اقتصادية إلى المذهب، وهو الذي يمول الحوزات العلمية، وهو قوة للمذهب. طبعا يجي الأستاذ جعفر يقول أنه الخمس وكيف تدفعوا؟ زين، ما قلت لنا شلون ندفع؟ ما بيدفعوا إلى المراجع، يدفعوا إلى بنوك أستراليا؟ ما جاوبت. من الذي هو صاحب الحساب؟ ما نعلم. أحمد إسماعيل حي ميت؟ ما نعلم. أين وكلاؤه؟ لا نعلم. كيف أسلم الخمس؟ زين، الآن هذا اللي يستلم الخمس كيف يتصرف فيها؟ ما نعلم. ليش بالذات في استراليا هني علامة استفهام كبيرة لا نعلم؟ زين، طبعا إلا إذا هم طلعوا لهم قاعدة أن الخمس الذي يذهب إلى استراليا لا يأخذه إلا صاحبه. النتيجة شنو؟ النتيجة يا أخوان هم يقولوا ادفع وانت ساكت، ادفع الخمس وانت ساكت، ادفع وانت مغمض لا تفكر. زين، هذه قاعدة ادفع وانت ساكت. طبعا إذا كان شخص الآن مثلا يريد يدفع وهم يقولوا له ادفع، طبعا إذا انت دفعت ممكن أنه ببركات الإمام أحمد الحسن يجي لك رؤية. طبعا هو الآن موجود هنا، شوف مثلا يقول شنو؟ يقول وبالتالي فالأموال التي يرسلها غير المؤمنين بهذه الدعوة قد تكون سببا لهدايتهم وليعرفهم الله بالحق. يعني في ناس غير مؤمنين بالدعوة يسلموا فلوس، هناك ضخ أموال، كيف غير مؤمن بهذه الدعوة ويسلم أموال؟ هنا علامات استفهام. إيه طبعا قال ممكن أنه يصير هذه تهديهم، بس هو إيش الداعي؟ لماذا هؤلاء يدفعون الأموال لهذه الدعوة التي لا يؤمنون بها؟ طبعا أنا هني عجبني، يقول إن إحنا ندفع نساعد الأيتام والأرامل والمحتاجين، فأنت ادفع ونساكت، وإن شاء الله يكون الأستاذ جعفر يدفع بعد جيل أموال من هذه الأخماس، وهو يقوم بدوره في دفعها إلى الأيتام والأرامل وإلى آخره. زين، أنت الآن أستاذ جعفر جيد أنه تبين لنا أنه مثلا أنت هل هذه تستلم خمس ما تستلم، لأنه حتى الناس تدفع لك ما تدفع إلى المراجع، لأن أنت تقول لا تدفع إلى المراجع. نعم. ثم طبعا في شيء، يعني الآن لما إحنا نقول أن هم طبعا يقولوا حتى من يعني يدفعون، أستاذ جعفر البارحة قال أنه حتى غير المؤمنين بالدعوة يدفعون لهم فلوس. ليش؟ هذه تحتاج إلى معرفة. أنا عرفت أن أحد الكتاب في مصر دفعوا لشقة، وهذه من الخمس التي أستاذ جعفر يقول لا تدفعوها إلى المراجع الذين هم زهاد نزيهين يصرفون معلوم المصارف. المرجع ما يستلم فلوس، وكلاء وهم يصرفونها معلومة المصارف. أنا أذهب وأسلم فلوس إلى ناس مجهولين، وفوين يصرفونها لا نعلم، من وين تجي لهم الأموال الأخرى التي يدفعها غير المؤمنين لا نعلم، ما هو غرض هؤلاء؟ شنو مصالحهم؟ زين ليش هذا غير مؤمن بالدعوة ويدفع؟ شنو المصلحة؟ لا نعلم. هل يمولون هذه الدعوة قرب إلى الله تعالى أو لأغراض أخرى؟ طبعا الجواب اللبيب يفهم بالإشارة. أستاذ جعفر حبيبي، أنا أقول لك أنت تتكلم في كل شيء إلا في كيف أنت الآن شوي الوصية وأثبتنا الوصية. قلت لك الرواية التي تحتجون بها تقول يسلم الوصية بعد عند موته، يعني الآن ما عند وصية. هذه شوف أستاذ جعفر لا يسمع. نعم الآن كم؟ خمس؟
سبع.
سبع كافي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. دفع الخمس لهم هو نفسه التصرف فيه. ثم تقول أن الخمس للمراجع، واضح أين؟ واضح في الفيلات في لندن مثلا، في المؤسسات. المال، والوكلاء أيضا أسماءهم موجودة ومنشورة، ومن أراد أن يطلع فليطلع. هذا في الحقيقة حقيقة يعني شيء مؤسف. والخمس بالنسبة لدفعه للإمام، هذه عبادة إذا تقبلها الإمام سلام الله عليه، فبعدما تثبت العصمة يثبت أخذ الخمس، أما كيف يتصرف فيه فهذا ليس شأنك. نحن نتكلم عن الخمس الذي يدفع للمراجع بدون أي دليل. الآن نرجع إلى مسألة التأصيل الذي سمعنا من شيخ علي المحسن بأنه ماذا؟ بأنه التقليد ليس طاعة. الموضوع هو ماذا؟ لمن الطاعة في الغيبة الكبرى، ليس كذلك؟ جيد. نحن قلنا أن الفقهاء يدعون أنهم هم نواب الإمام وأن لهم الطاعة، وأن وجوب التقليد في الشريعة والأحكام هو طاعة، بيناه بالقرآن بالروايات بالعقل، واضح؟ وبغض النظر عن مسألة ولاية الفقيه كما حاول أن يوهم بها شيخ علي المحسن التي هي محل اختلاف، ولو أن هذا الاختلاف مصيبة أيها الناس انتبهوا، لأن هذا يعني أن ماذا؟ أن مراجع مختلفين في عقائد، يعني كل واحد له دين مختلفين في العقائد، لكن هذا لا يهمنا. نأخذ القدر المتفق عليه دون الولاية العامة. القدر المتفق عليه هو ماذا؟ أن التقليد طاعة. كيف؟ لأنها نيابة عامة. كيف الآن نترك القرآن ونترك الروايات ونأخذ من ماذا؟ من كلامهم إلزاما. الشيخ علي المحسن قال آل محمد أمرونا باتباع الفقهاء، الاتباع طاعة. طيب المرجع السيستاني والشيخ الفياض يعني كمثال، سنأخذ بعض أقوال هؤلاء المراجع الموجودين اليوم ونبين بأن فعلا ما نقوله هو حقيقة طاعة. السؤال موجه لسيد السيستاني في مركز الأبحاث العقائدية، ما هي البيعة؟ الجواب من المركز، يجيبون وبعدما يجيبون يقول وفي زماننا هذا زمن الغيبة الكبرى الإمام المهدي عليه السلام، فالمبايعة إنما تعني الطاعة والامتثال لأوامر عليه السلام، ويأتي منها الخبر الوارد في التوقيع الشريف الصادر عنه، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. والذي يعني، يعني البيعة والطاعة، الذي يعني المتابعة لرواة حديثهم من الفقهاء ومراجع الدين. سمعت شيخ علي المحسن؟ الطاعة. السيستاني السؤال 751، ما هي وظائفنا في غيبة الإمام؟ الجواب انتظار الفرج، إظهار المحبة له عليه السلام، معرفته، إطاعة النائب له، إطاعة النائب له. طيب ما هو هذا النائب له؟ ما أوصاف، سؤال رقم 742، ما أوصاف النائب العام للإمام المهدي؟ الجواب من السيستاني أن يكون فاقهيها صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا لأمر مولاه، مخالفا لهواه. السؤال رقم 873، الجواب من السيستاني، ما هو معنى النيابة العامة للإمام؟ النيابة العامة منصب يتقلده الجامع لشروط التقليد، ويكون دوره دور القائد والمرجع للأمة، وعلى الأمة ماذا؟ طاعته، ولا يجوز لغير الفقيه التصدي للنيابة العامة. من كتاب 1000 سؤال و1000 جواب، السيستاني، مؤسسة الإرشاد والتوجيه الديني، 22/1430. توضحت الفكرة إن شاء الله؟ جيد. إذن تقليد طاعة، المرجع نائب عام، من نصبه؟ أنا أريد تمديد دقيقة، لماذا؟ لأن هناك شيء آخر. قال بأنه لا يوجد اختلاف بين المراجع في الفتاوى، ولا يوجد اختلاف بين ماذا؟ بين المراجع وبين أحمد الحسن. كذب. من أين نأخذ هذا؟ من 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 كتابات المراجع فسهم. هل يوجد اختلاف أيها المراجع؟ هل يوجد اختلاف بينكم؟ نعم يوجد اختلاف. كيف يوجد اختلاف؟ ومن قال بهذا؟ السيد الخميني مثلا يقول هذا الاختلاف الكثير الذي نشاهده بين الفقهاء في الفتوى لا أظن وجوده في عصر الأئمة عليهم السلام، ومعه لا يمكن إمضاء الرجوع في ذلك العصر، كتاب الاجتهاد والتقليد. طيب فقيه معاصر اليوم من؟ من؟ شيخ الفياض. من موقعه ماذا نقرأ؟ السؤال رقم 1 مسائل التقليد، من موقع الشيخ الفياض الذي هو أستاذ شيخ علي المحسن، والذي أظن بأنه حتى أنه يقلده،
ونرى هل فعل شيخ علي المحسن يصدقنا القول أم أنه يخفي أشياء. الجواب من الفياض: المقصود من أن رأي الأعلم أقرب إلى الواقع نوعا بالنسبة إلى غير الأعلم هو أن احتمال الخطأ في تكوين المسائل الأصولية على وفق شروطها العامة وتطبيقها على العناصر الخاصة في غير الأعلم نوعا أكبر من احتمال الخطأ في الأعلم في المسألة الخلافية بينهما. وأما الاختلاف بين الأعلمين في عصر واحد موجود فضلا عن عصور متعددة، باعتبار أن الأعلم قد يخطئ حيث أن العصمة لله تعالى ولرسوله والأئمة الأطهار دون غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يقول: التقليد طاعة، لماذا؟ لأنها نيابة عامة. قلنا أن هناك الفقهاء هم حددوا ما هي حدود هذه النيابة، قالوا الأمور الحسبية التي لا يمكن أن تترك، الفتوى، القضاء، هذا. فإذا في أمور معينة قد الإنسان، يعني الإنسان يعني ليس فيها أمر بشيء معين فيطيع، ليس فيها. فعلى كل حال الدكتور توفيق نقل عن مركز الأبحاث العقائدي، هذا ناس مشرفين عليه، هم يجيبون بحسب هم يفهمون، وليس بالشرط أن يكون كلامهم هو كلام السيد السيستاني. أنا أنقل للإخوان من الموقع الذي أحمد إسماعيل يثني على هذا الموقع ويحث على الأخذ منه، وأنه مثلا كل ما فيه صحيح، وأنه نور، وأنه هدى، وإلى آخره. فهل السيد السيستاني قال كل ما هو مكتوب في موقع مركز الأبحاث العقائدية أنا قلته ويمثلني؟ لا. هات إذا كان عندك. ثم ألف سؤال وألف جواب كتاب. هل هذا للسيد السيستاني عليه إمضاء من السيد أن هذا مطابق لفتاواي؟ لابد أن تتأكد من هذا أولا. إجابة على سؤال سابق بالنسبة إلى يقول لو أولا أنا أجبته على مسألة أن شخص لو جاء وقال أنه أنا كيف أؤمن بالإمام المهدي، قلنا له أن هذا السفراء هم ثقات الأئمة المعصومين عليهم السلام. قال لا، إذا واحد مو شيعي ما يخالف، إذا مو شيعي كما ذكر الطبرسي صاحب الاحتجاج، ذكر أن السفراء تجري على يدهم المعجزة، وأما أحمد إسماعيل إمام يدعي الإمامة ولا معجزة ولا شيء. زين. ثم دائما هم يقولون هذا اتباع المراجع، هذا عمل بمثلا خلاف ما أنزل الله، يحللون الحرام يحرمون. أجبته في مسألة أن نفس فتاواهم هي فتاوى أحمد إسماعيل اللي هو ذكرها وهي أخذها من شرائع الإسلام، فأين تحليل الحرام وتحريم الحلال؟ لم يجيبوا عليه، لكن يستمرون في التطبيل والتزمير. أنا قلت الآن كلام طويل عن الخمس الذي يشنعون عليه، قلت أين الجواب؟ لا جواب. شنو هو يقول؟ يقول دكتور توفيق كلام مضحك، يقول يعني الحين احنا ما نسلمه الى استراليا، نسلمه في لندن؟ نحن نقول سلمه الى المرجع او الوكيل المعتمد من المرجع، لا الى بنوك ما نعلم من هو القائم عليها، من حساب اسم من، كيف يتصرف فيها. ثم المرجع معروف أمامنا بالعدالة، بالنزاهة، بالتقى، بالورع، بالعبادة، بالزهد. متى ما رأينا أن المرجع اختلت عدالته لا نعطيه الخمس.
بقي الدقيقة.
لكن أحمد إسماعيل يقول حتى لو أنتوا شفتوني أرتكب المحرمات بعد لازم أنتوا تشكوا في نفسكم. وتدفعون الخمس طبعا. مثلا في المتشابهات الجزء الأول صفحة 175 سؤال 105 أقرأ الجواب. يقول نعم يعمل الإمام المهدي عليه السلام، طبعا الإمام المهدي هو نفسه، أمورا كثيرة يعتقد بعض الناس ومنهم بعض أصحابه أنها مخالفة للشريعة، كما في بعض الروايات عن أهل البيت أنه يحكم بحكم بعض الأنبياء السابقين فيعترض عليه بعض أنصاره. يقول ويعرف أنه أمر مشروع وصحيح لأن من يمارسه هو الإمام المهدي، طبعا هو نفسه دقيقة، وإن كان الأمر مشتبها على الإنسان. إذا يقول وإذا كان الأمر مش صار الاشتباه فيمكنه الرجوع إلى دليل المتحيرين، كيف أنا لا زين هذا إمام، إذا هو إمام كيف يصير اشتباه؟ لأنه شك أن هذا محرم معلوم الحرمة. يقول فيمكنه الرجوع إلى دليل المتحيرين وهو جبار السماوات والأرض ليبينه له بالرؤية. فرجعنا إلى الطرقاع السود الرؤية، كل شك يعني دعوة قائمة على الرؤية. نعم أحسنت، لابد بعد إذا ما جاتك الرؤية ادفع بالتي هي أحسن وانت ساكت حتى تجي لك الرؤية. نريد من الجواب من الأستاذ على كيف الآن أنا أعرف على هذا الكلام الذي قلنا. كم بقي؟
5 ثواني. تفضل استاذ جعفر.
يينا وسلم تسليما كثيرا. انا ساخذ امثله من الحرام الذي حلل. امتهان المتعه، امتهان المتعه، المتعه والزواج المؤقت هو زواج شرعه الله وآل محمد عليه السلام على انه زواج ليس مهنه. السيستاني يفتي بأنه يمكن أن يكون مهنة، ليس فقط ليس زواج، مهنة. هذا حرام عندنا نحن، حرام. إيه حتى بعض المراجع يحرمونه أيضا. ممتاز. صوموا يوم العيد، أعطيتكم مثال بسيط، أكلوا لحم الدجاج المذبوح بالماكنة وغير ذلك الكثير، المحارم وغير ذلك الكثير، الجهاد أيها الناس، الجهاد جهاد المحتل وغير ذلك الكثير. الآن لا توهم الناس بأنه نفس ماذا؟ نفس الفتاوى. أنت سمعت الآن من الفياض يقول الاختلاف واقع. السيد الخميني يقول الاختلاف واقع، السيد الخميني يقول الاختلاف واقع، والاختلاف ما اختلف الحلال والحرام يا عزيزي. ما هذا لماذا تكذبون على الناس؟ ما هذا يا شيخ علي المحسن؟ يعني حقيقة عجيب. الكتاب الذي نقلت منه مكتوب فيه هكذا، علما أن الأحكام الشرعية فيه أي في هذا الكتاب جاءت مطابقة لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام الله 22/1430 هجرية. الآن أزيدك بيان من السيستاني نفسه يقول فيه، حيث وضع ماذا؟ المبدأ الظهور المقدس ووضع ميزان التعامل مع روايات العلامات. يقول بخطه ولا شك في أن السبيل إلى طاعة الإمام عليه السلام والقرب منه ولي رضاه هو الالتزام بأحكام الشريعة المقدسة. واضح؟ إذن ماذا؟ الطاعة. نائب عام سمعتمه يقول ماذا؟ يجب على الأمة طاعته، التقليد طاعة. واضح؟ الصادق عليه السلام ماذا قال؟ الصادق قال إياكم والتقليد. أنتم أيها المسلمون، يعني يتكلم عن المسلمين عن الشيعة أيها المسلمون ولا يتكلم عن اليهود، إياكم والتقليد، فإن من قلد في دينه هلك. إن الله يقول، واضح؟
الشيخ علي المحسن ماذا يقول؟ يقول لا، كيف تقارنون بين الأحباب؟ الله قارن والصادق قال إياكم أنتم أن تقلدوا فتكونوا كهؤلاء. التقليد طاعة وعبادة للفقهاء، واضح؟ ولا مجال للهروب من هذا الأمر. الكل يقول بالنيابة العامة وأنها قيادة الأمة وطاعة، ولو تكن في أمر جزئي. نحن نتكلم عن الدين، طاعة في الشريعة. قلت لك نترك جانبا الولاية، ولاية الفقيه العامة، أنا أتكلم عن النيابة العامة في الأحكام، هذه طاعة. إلا فقل للناس لا طاعة للمراجع، ليست واجبة، فتكون قد خرجت من ملة المراجع. لذلك نحن نقول بأن التقليد ووجوبه عقيدة وهي طاعة، واضح؟ الاختلاف أيضا أثبتناها. الآن أريد أن أناقش، كم بقي من الوقت؟ أريد أن أناقش دليلين حاول الشيخ علي المحسن على استحياء طرحهما ضمن كلامه. ماذا قال؟ ذكر
بقية دقيقة.
الصوت موجود إن شاء الله؟ الصوت موجود؟ نعم. ذكر رواية أو توقيع فليرجعوا فيها إلى رواة حديثنا، وذكر ماذا؟ ذكر أيضا الإرجاع إلى يونس بن عبد الرحمن. الآن سأناقش رواية التوقيع. التوقيع ضعيف السند أيها الناس، ويحتوي على ماذا؟ بأن الخمس قد أبيح لشيعتنا. هذا الذي يقول به الأستاذ جعفر والشيخ يرد عليه حتى زمن الظهور، واضح؟ التوقيع ضعفه كل الفقهاء تقريبا، كل الفقهاء ضعفوا هذا التوقيع، فلا يبنى عليه ماذا؟ فلا يبنى عليه عقيدة. أما رواة الحديث فهم رواة الحديث بما هم رواة الحديث، كما قال ذلك الشيخ الأنصاري والسيد الخوئي والخميني وغيرهم. ورواة الحديث هذا التوقيع صدر في زمن السفير الثاني، فالمقصود برواة حديثنا الذين هم متصلين بالأئمة، أي بالإمام المهدي عليه السلام. فلو كان الأمر بالإرجاع إلى الفقهاء فلكان صدر في زمن السفير الرابع، والفقهاء ليسوا رواة حديث كما يقول السيد الخوئي، ولا يصدق عليهم أنهم رواة حديث، بل هم مجتهدون ضالون كما أقر بذلك شيخ علي المحسن بنفسه وسماهم ضالين بظن معتبر.
خلاص؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أنا قلت أنه أنكرت أن الاختلاف واقع بين الفقهاء، أنا لم أنكر ذلك، قلت أنا هذا. المشكلة أن دكتور توفيق يروح ينام ويحلم لأنه يعتقد بالرؤى، وبعدين يجي يقول أنت قلت، وهو رأى في الحلم، ثم يقول مكتوب هذا مطابق لفتاوى السيد السستاني. هذا كلام ما تستحي يعني أن تقول هذا الكلام؟ مفروض السيد السستاني يقول هذا مطابق لفتاواي حتى يعتمد. ثم يقول أن ذكر عباره مفاهمة، المشكلة أنهم ينقلون أشياء هم مفاهمينها، أن السبيل لطاعة الإمام هو الالتزام بالشريعة المقدسة. صح، حنطيع الإمام، الالتزام بأحكام الله هذا به نطيع الإمام، الإمام أمرنا بالالتزام، ما هو الإشكال؟ إياكم والتقليد فإن من قلد في دينه هلك. هذا أول تحتاج أنه أنت تفهمها. أنت الآن تقلد إمامك أو لا؟ تقلده، إذن أنت تقلد في الدين فتكون من الهالكين. هل قال هو إياكم التقليد مطلقا؟ ألا يشملك؟ لا يشمل أستاذ جعفر؟ يشمل. إذا كان نهي عن التقليد مطلقا فأنتم مقلدة. فإذا تلاحظوا هم ليس عندهم أي دليل على أن التقليد طاعة، قلنا التقليد أخذ فتاوى، العمل بفتاوى فقط لا أكثر ولا أقل. الشيء اللطيف الأستاذ جعفر يقول لي اثبت أنه التقليد ليس بطاعة، أنا أثبت النفي. شوفوا لما عجزوا عن الإثبات أنه طاعة يقول اثبت أنه ليس بطاعة. أنا أثبت من كلامكم أن كلامكم إيش؟ أن تقوله عقيدة، العقيدة محلها القلب، والطاعة عمل، فكيف يكون العقيدة عمل؟ طاعة عمل، ويطيع يعمل. أثبته من كلامكم وما رددتم على هذا. ثم أستاذ دكتور توفيق يقول فارجعوا إلى رواة حديثنا، أنا احتجيت به. أنا ما احتججت بهذا، راجع الظاهر أن تحلم زايد هالأيام. طبعا إذا كان أنتم الآن تقولون عبادة، وطبعا هم يذمون السيد السيستاني وغير السيد السيستاني، ليش؟ لأنهم رضوا بأن يطرحوا رسائلهم العملية والناس تعبدهم هكذا. لكن نلاحظ أن هذا انتقائي. مثلا السيد الخميني رضوان الله عليه هم يترحمون عليه، هذا في كتاب الجواب المنير الجزء السادس 1113 يقول الرؤى بالأشخاص بعضها المراد منها الأسماء فقط، فالسيد الخميني الذي رأيته ليس هو السيد الخميني، هو رأى السيد الخميني رحمه الله، يقول ليس هو السيد الخميني رحمه الله، إنما هو تعريف من الله لك بالقادم لإصلاح الأمة بعد وفاة السيد. يعني يقول هذا أنت شفت السيد الخميني، لكن من المقصود؟ أنا. ثم يقول مثلا ورؤياك بالسيد محمد باقر الحكيم والسيد الصدر رحمهما الله. زين السيد الصدر طارح رسالة عملية، كيف من يدعو الناس لعبادته يترحم عليه الإمام؟ هذا إشكال ما جاوبته. هي انتقائية، فقط انتقائية، عداء مع أشخاص معينين الذين حاربوهم والذين بيّنوا بطلان دعواهم. ولا المسألة ليس إشكالية التقليد بما هو تقليد. ثم بالنسبة إلى الشيء اللطيف، يعني لما تقرؤون كتب أحمد إسماعيل تشوفون أمور عظيمة ومضحكة. مثلا في الجواب المنير السؤال 617 هذا يقول أنا رأيت كذا، كأني رأيت في المنام أقرأ القرآن في خارج المدينة وظهر بريق في السماء فخفت. طبعا إذا في رؤى ثانية بريق قال هذا أنا يعني ظهوري. يقول وبعدين وبعد لحظات بدأت خطوط البرق تتحول إلى كلمات وقرأت منها اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والكثير من أهل البيت وأصحاب الرسول، حتى إن منهم عمر وأبو بكر وبلال. زين كيف هذا؟ شوفوا الطرقاع السوداء. يقول مضمون كلامه جوابه، يقول مثلا النبي في ناس أصحابه في سامري هذه الأمة، وفي عيسى أيضا أصحاب سامري هذه الأمة، كذا في رسالة المهدي، فكما كان مع موسى سامري وما مع عيسى يهوذا فكذا مع محمد يوجد شبيه السامري وأعوانه، وكذا مع المهدي يكون هناك سامري وأعوانه. ما الذي يضمن لي أنني الآن لما أدفع الخمس لا أدفعها إلى سامري عنده حساب في استراليا؟ ما الذي يضمن لي؟ ليظهر أحمد إسماعيل يقول هذا وكيلي أعطوه الخمس، هذا وكيل أعطوه الخمس، هذا أخذوا فتاوى، هذا الموقع خذوا منه. أما كلام نت، إمام افتراضي، إمام رقمي، إمام أحسن ديجيتال فيسبوكي، كيف هذا؟ كيف إمام يكون؟ كيف أنا أعتقد بإمام هكذا؟ أنا أتعجب من هؤلاء الذين عقولهم تقبل هكذا إمام. كم بقي؟
15 ثانية.
فالآن نريد من الأستاذ يجاوب على هذا، كيف أنا أتأكد أسلم الخمس لمن؟ أنتم تعيبون الخمس وكذا وكذا، زين أنتم هذا يشملكم التقليد، فلو حلال فقط لكم وحرام على غيركم، طبق الحديث أيضا عليكم إياكم والتقليد.
انتهى الوقت.
لو حلال فقط لك طبق إياكم
قلد المعصوم ما بك، وإياكم وتقليد ماذا خرج منه؟ المعصوم من هذه النهي، لأن طاعة المعصوم ثابتة قطعا يقينا. فلا تفهم الكلام؟ عجيب كإشكال، عجيب. إياكم والتقليد، إياكم وتقليد غير المعصوم، أما تقليد المعصوم فهو واجب وقد ثبت بالدليل القطعي. انتهينا من هذا الإشكال الحقيقة غير الموفق من شيخ علي المحسن. أنا قلت بأن هذا الكتاب موضوع في موقع السيد السيستاني، وهو موافق عليه وموافق على الكلام الذي فيه أنه موافق لأحكامه الشرعية، ونقلت لك كلام عن السيستاني يقول بأن التقليد بأن الطاعة هي الالتزام والتقليد هو الالتزام والعمل وفق الفتوى. طيب نأخذ مثال آخر، الانتخابات هي شرعية أو ليست شرعية؟ إذا كانت شرعية وأفتى بها المرجعية فأطاعهم الناس وظنوا أنها شرعية فأطاعوهم. الجهاد، انظر ماذا يقول الفياض في مسألة الجهاد لما سئل عن قضية الجهاد، قال يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أنتم أيها الناس، أن يكون مقلدا في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله تروكي أو محتاطا، وعمله بلا تقليد ولا احتياط في أحكام الله تعالى باطل وغير مجزئ. وليعلم المكلف أن إصدار الفتاوى ومنها فتوى الجهاد هي من اختصاص الفقهاء العظام الذين هم أمناء الله على حلاله وحرامه. ممتاز. الجهاد أيها الناس إذن من اختصاص شيخ الفياض والمراجع، قال لكم جاهدوا فتجاهدون، ليس الطاعة. يقول الشيخ علي المحسن سبحان ربي كيف ينكس الإنسان إلى هذه الدرجة، الجهاد ليس طاعة؟ ممتاز. إذا قل ما شئت الناس تسمع وتفهم، واضح؟ الخروج للجهاد أو الامتناع عن الجهاد ليس الطاعة بالنسبة له. ها هو شيخ الفياض يصرح الانتخابات ليست طاعة، هذا حلال هذا حق، هذه ليست طاعة عند شيخ علي المحسن. الآن أكل كل شيء، هو يذكرني في الحقيقة بقصة أبو حية قد كتبها الإمام أحمد الحسن عليه السلام على الفيسبوك، وأنا أنصحكم أن تقرؤوها قصة أبو حية مع العالم مع الأستاذ ومع المعلم، هذه تنفعكم إن شاء الله. الشيخ علي المحسن الآن تنكر لكل العقائد وتنكر لكل شيء، لا قرآن يلتزم به ولا روايات يلتزم بها ولا حتى أقوال فقهاء ومعلمين. الشيخ الفياض معلمه أستاذه، هو يكتب وهو يرد يقول لا لا ليس هكذا، لم تفهموا لم تفهموا، لم يقل طاعة، لم يقل أطيعوني في الجهاد أو أمسكوا في الجهاد، لا لم يقل. سبحانك ربي. رواية الإرجاع إلى يونس بن عبد الرحمن التي ذكرتها أمس أو قبل يوم أمس، رواية يونس بن عبد الرحمن هي أولا ليس فيها وجوب، ثانيا هذه الرواية هي لناقل عن الإمام عليه السلام، لأن السائل قال له لا أكاد أصل إليك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فالإرجاع إلى يونس بن عبد الرحمن وإلى أبو بصير أو زرارة وغيرهم من الأصحاب الأجلاء أولا ليس واجب، ثانيا هو في زمني آل حضور، نحن نتكلم عن الغيبة، هؤلاء الأصحاب ينقلون الروايات والأحكام بالمباشر وليسوا ظانين كما اعترفت أنت به لما قلت بأنه الأحكام إنما هي ظنون إنما الأحكام هي ظنون فقط، ظنون معتبرة. ممتاز. يونس بن عبد الرحمن والزرارة وغيره ليسوا ظنين، هم ينقلون عن الإمام موجودين بالمباشر ينقلون عنه لا غير. ولو قلنا أن الإمام أرجع بعض الأصحاب إلى هؤلاء فهو عينهم باسمهم، بربك فمن عينكم أنتم؟ وهل أنتم تتصلون بالإمام أو تنقلون عنه؟ هذه الروايات التي فيها إرجاع للأصحاب هي أكبر دليل على بطلان التقليد. تعرفون لماذا؟ لأنه حتى في زمن الحضور ماذا؟ وفي نقل الرواية كان الأصحاب يعرفون أن التقليد حرام لغير المعصوم، فيسألون هل أخذ الروايات من فلان أم لا أخذ؟ هل أنت توثقه يا إمام ألا توثقه؟ واضح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذن التقليد مطلقا ليس حراما، فتقليد المعصوم صح، زين، أيضا تقليد المعصوم بالواسطة، لأن الآن الأئمة العلماء إنما ينقلون كلام المعصوم. المعصوم هل يقول إذا نقلت كلامي ما أجوز لك؟ هذا تقليد باطل. العلماء لا يأتون بشيء من جيبهم. طبعا بعض المستبصرين مثل الدكتور توفيق ما يفهموا معنى التقليد، يحسب التقليد لما يقول هذا فتوى السستاني يحسب السستاني حفظه الله مطلعها من جيبه، يظن هكذا. لا، افهم أول معنى التقليد وبعد ذلك اشكل. فموقع السستاني أنا جاوبت عليه، الانتخابات هل هي شرعية؟ هذا يطول البحث فيها. يعني الآن هو هؤلاء انتخابات ليس لتنصيب إمام، هذا من أجل تنظيم الحياة الآن. يعني هل نترك أعداء المذهب وهم يتولون أمور الأمة؟ هذا من باب الأمر بالمعروف، حتى الآن ننظم هذه الأمور. ليش نخلي الناس السيئين هم الذين يديرون الدولة؟ الإمام لا نتمكن من أنه يديرها، مثل الآن احنا في هذا الحي ننتخب واحد يقوم بشؤون الناس وقضاياهم وحلها، ما المانع من ذلك؟ الجهاد عزيزي هذا من الأمور الحسبية، من الأمور الحسبية. نحن قلنا بالنسبة للفقيه له أمور معينة، الأمور الحسبية التي لا يمكن أن تترك من دون أن يتدخل فيها عدول المؤمنين، وأبرز مصادق عدول المؤمنين هم الفقهاء. يعني لو أن الآن احتجنا إلى الجهاد نقول لا نجلس، الفقيه يقول لا ما نسمع كلامه، يعني أعداء الدين يحتلون بلاد المسلمين ويهتكون أعراضهم يسفكون دماءهم، والفقيه يقول لا أنا ما أتكلم في الجهاد. هل هذا صحيح؟ الأمور الحسبية التي يجب على المسلمين أن يتصرفوا فيها لأن تتوقف عليها المصالح. أما مسألة أبو حية، لا أنا أعتذر منك دكتور توفيق ما أقرأها، بس بالمناسبة أنا فهمني أحمد الحسن هو إمام مفسر أحلام أو قصاص يقول قصص، أنتوا تسموه في الشام، وإن كان تقول أنت مغربي بس في الشام أنتوا تسموه حكواتي. فعلى كل حال يقول الرواية ينقلون الأحكام بالمباشر، يعني الفقيه الآن هؤلاء لما يجي له واحد يسأل عن حكم يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كذا، وينقل نص كلام الإمام لو يقول ما فهمه من كلام الإمام. يعني الآن أنت إذا تقول أصحاب الأئمة ينقلون نص كلام الإمام أنت يعني تطعن في عقولهم. إذا يجي له واحد يسأله يقول هذا يجوز أو ما يجوز؟ يقول يجوز بحسب ما هو فهمه من كلام الإمام. هذا إفتاء. الإمام قال لهم لا تقولوا للناس أحكام، فقط انقلوا النص فيه هكذا كلام. وإرجاع الناس، يقول إرجاع الناس للأصحاب أكبر دليل على بطلان التقليد. لا، لأن في ناس يسألون عن هذا، أيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم دين، يسأل عن وثاقته. الإمام يقول نعم ثقة، لا أنه يسأل أنا إذا كان هو ثقة أخذ منا أحكام أو عالم أخذ أو ما أخذ، ما يسأل عن هذا هكذا. ثم بالنسبة إلى الآن، لما إحنا نجي إلى كلام جماعة أحمد إسماعيل، نجد أنهم لعله صار عندهم أنس بعلم أحمد إسماعيل. دقيقتين. أنس بكلام أحمد إسماعيل، مثلا تعالوا إلى تفسير، عنده عجائب وغرائب في التفسير. لذلك أنا ما أتعجب أنهم ما يفهمون الأحاديث، لأنهم أنسوا بهذا الفهم الذي هو غير مستقيم للنصوص. مثلا في كتاب المتشابهات، إن عرضنا الأمانة في هذه الآية، يقول بقي أن أمانة كل إنسان مرتبطة بصاحب الأمانة، وهو كما عبر عنه عليه السلام بأنه، يعني الحجر حسب كلامه، يقول بأنه ملك ابتلع كتاب العهد والميثاق. لذلك هو يقول فلان ابتلع، عندهم الابتلاء كثير يرددوا. قال وهو صاحب الأمانة، عفوا، وهو الحجر الأسود. الملك ما هو إلا ابتلع العهد، هذا الحجر الأسود في الركن العراقي في الكعبة، وهو الحجر الأسود، هذا في الحقيقة إنسان. زين، ملك أو حجر أو إنسان، لكن من هو هذا الإنسان إخواني؟ وهو المهدي الأول واليماني، ثم صل على محمد وآل محمد. شوفوا كيف هذا العلم الذي في كتب أحمد إسماعيل. لذلك أنا أقول هل فعلا هذا كاتبه واحد؟ يعني أنا ما أبغى، لأن ما يصير لي أن أنا أتجاوز، وإن كان هم كثير تجاوزوا علي. يعني هل واحد فعلا، يعني هذا يكتب من كل عقله يكتب هالكلام؟ يعني أنه مثلا حجر أسود هو ملك؟ لا، في الحقيقة إنسان وهو أنا. زين، أنت الآن لم أنت تروحوا تبايعوا الحجر الأسود، يعني تبايعوا أحمد الحسن، تقول يا أحمد الحسن السلام عليك بايعناك.
انتهى الوقت. المداخلة الأخيرة أستاذ جعفر. الفارق يعني كان 5 دقائق طبعا تبقى لك، بس خلني اشوف، يعني ما حس، يعني قاعد يبغى لي احسب الوقت.
اذا يريد اكثر
يخالف، هو الى 7 يعني، بس قاعد احسب الفارق الان. بس صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني الفارق هو الآن 4 دقائق وأربعة وثلاثين ثانية. هو الآن 4 دقائق لصالحكم يعني.
يعني لا، كيف يعني؟ لا نكمل.
يعني لك تسع دقائق ونص.
دكتور لو أخذت خمس دقائق يعني لنا الآن تسع دقائق ونصف، فحتى يبقى إلى الشيخ نصف دقيقة ويختم المناظرة، أو إذا أخذ وقته نأخذ الختام وفقك الله، فخذ خمس دقائق الآن.
الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، ارجعوا إلى رواية محمد استرونا أن الشيخ علي المحسن قد رد مسألة الابتلاء بأنه كان ملكا وبأنه رجل كذا، رد روايات آل محمد عليهم السلام، فلا أحتاج إلى أن أرد هذا، فقط أنتم اطلعوا إن شاء الله. بالنسبة لمسألة القصص، هو أشكل على الإمام أحمد الحسن عليه السلام الذي يروي القصة، والقرآن ثلث القرآن قصص، وأنه ماذا نقص عليك أحسن القصص، إن في قصصهم لعبرة. أليس قال آل محمد بأن ثلث القرآن كلها قصص؟ ممتاز. أشكل على الاستبصار، سلمان المحمدي كان مستبصر صلوات الله عليه، بل ربما سلمان الأحمدي مستبصر أيضا، فهل نقول يعني بسوء أدب مثلا بأنه قال انظروا إلى ما يخرج من الإمام أو عورة الإمام والعياذ بالله حتى تعرفوا الإمام، ننسبها إلى أنه مستبصر؟ لا، نحن لم نقل هذا. قلنا ماذا؟ قلنا نناقش علميا هل هناك دليل أو ليس هناك دليل. هذا الذي تسميه أنت مستبصر كتب كتاب اسمه سقوط الصنم، صنم عقيدة وجوب التقليد غير المعصوم، وهو منشور منذ أكثر من سنة، ولم يرد عليه ولا مجتهد ولا طالب حوزة ولا أنت شيخ علي المحسن ولا مرجع، وهو تحدي موجود منذ شهور عديدة. رد عليه حتى نرى من لا يفهم في التقليد ومن ممكن أن يرد أو لا. وأنت قد قلت على الكشميري بأنه ماذا؟ من يريد أن يرد يكتب بحث، ردوا على الكتاب وهو موجود ومطبوع والحمد لله رب العالمين. الآن نرجع إلى مسألة إرجاع إلى يونس بن عبد الرحمن، ونرى هل فعلا أيضا مرة أخرى قد أخفق الشيخ أم لم يخفق. يقول السيد الخميني عن صحيحة ابن أبي يعفور وفيها الإرجاع: تعارف رجوع الشيعة إلى الفقهاء من أصحاب الأئمة مع وجود الأفقه بينهم، وجواز رجوع الفقيه إلى الأفقه إذا لم يكن له طريق إلى الواقع، مع إمكان أن يقال، إمكان أن يقال يعني ليس قطعي هذا الكلام، إن إرجاع مثل ابن أبي يعفور إنما هو في سماع الحديث اجتهاد والتقليد. سعيد الحكيم، محمد سعيد الحكيم، يقول في المحكم في أصول الفقه: يشكل بأن ملاك الإرجاع التي تضمنته يعني هذه الروايات هو وثوقهم عليهم السلام بدين الشخص وعلمه، وهو لا يستلزم جواز التقليد لكل من يثق به المكلف حسب ما يسعه ويتوصل إليه، مع قطع النظر عن شهادتهم عليهم السلام. وهذا ما قلت لك، أين شهادة الأئمة فيكم أنتم وفي مراجعكم؟ المحقق السبحاني يقول: قد كان الإفتاء عند السؤال شفاها بنفس نقل الرواية، بنفس نقل الرواية، وهو غير ما نحن فيه، قد كان السيرة على هذا المنوال إلى زمن الصدوقين. يعني هذا التقليد والرأي هو بدعة. الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني ماذا يقول؟ وأما الأخبار الدالة على جواز الإفتاء والاستفتاء فهو إن كانت أحسن ما في الباب، إلا أن الإفتاء حيث كان في الصدر الأول بنقل الخبر، هذا ما نقوله بالمباشر، وكان نشر الأحكام في زمن النبي والإمام عليهما السلام بنقل الأخبار والآثار لا بإعمال الرأي والنظر، فلذا لا تدل إلا على حجية الخبر. البهسودي والسيد الخوئي ماذا يقول؟ فالسلف من الرواة كان يصدق عليهم الفقيه بمجرد سماع الحديث وحفظه، لكونهم من أهل اللسان فكانوا يعرفون معاني كلامهم، فكانوا فقهاء كما ورد عنهم عليهم السلام: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، فكانوا فقهاء فيما ينقلونه عن الأئمة عليهم السلام. ثم كلهم يقولون أن هذه الروايات لا يمكن الاستناد إليها لتجويز التقليد. لأنه ماذا؟ مع انتبهوا أيها الناس، نحن نطالب بالدليل على الوجوب، ويأتينا الآن بأدلة على الجواز، وليست أدلة على الجواز كما أنكرها من؟ السيد الخوئي والخميني وغيره.
باقي نص دقيقة على الخمس.
إذن لا يوجد دليل، وقد تنصل الشيخ من عقيدة طاعة المراجع. فاسمعوا أيها الناس، هذه عقيدة باطلة، ويكفينا ما قاله هو بنفسه.
أكمل. لك خمس ولا أربع الآن؟ هو المداخل الأخير من نصيبك، يفترض من نصيبك. المداخل الأخير يفترض من نصيبك في هذا في هذا في هذه الجلسة. لك خمس ولا أربع يصير تالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالمناسبة أنا خليت طعم بسيط إلى الدكتور توفيق أستاذ جعفر، لكنهم حبابين يأكلون الطعم بسرعة. مسألة أبو حية شنو؟ أنا أرد علينا قصة ومقصة، لكن اهتم دكتور توفيق أن يجاوب عليه. زين قصة هذه شنو قيمته؟ لكن موضوع الحوار أساسا، شوفوا الموضوع الأساس ما يجاوبوا. المواضيع البسيطة إنه مستبصر، قلت أنت مستبصر وما تفهم بعض النصوص زين. أنا ما أطعن في المستبصرين، لا، هذه جاوب عليها، لكن الأمر الأساس ما يجاوبوا، حتى تعرفون أنه ما يجاوب لأنه ما عنده جواب. كيف الآن إحنا نسلم الخمس؟ ما في جواب من هؤلاء إلا وراء إلا أصحاب البنك، لا جواب. كيف أعرف هذه الأمور لأحمد إسماعيل؟ لا جواب. الغريب أن حتى مباهلات، شيء غريب يعني، مباهلات فيسبوكية، كيف هذه؟ مثلا احنا سبق قلنا ان ناصر محمد اليماني تحدى احمد اسماعيل، تحدى في المباهلة زين، وقال كلام شديد انه في خلال ثانيتين يظهر اثر المباهلة زين، وقال أنا أتحدى أحمد إسماعيل. الآن أنا سأقرأ من موقع أحمد إسماعيل، لا يقول لي أستاذ جعفر أنا أطعن في إمامه، أنا أنقل اللي قاله أحمد إسماعيل. قال: وجدت على هذه الصفحة أن أحدهم نسخ رسالة موجهة لي من شخص اسمه ناصر محمد يدعي المهدوية، إلى أن يقول ويطلب هذا الكاذب ناصر محمد في بيانه مباهلتي، وقد كتب في بيانه مباهلة بصيغة غير الصيغة الشرعية عن جهل منه بالصيغة الشرعية، فقد قال ناصر محمد في بيانه: ومن بعد أن نتباهل في ظرف ثانية واحدة من بعد المباهلة، إذا لم يمسخك الله إلى خنزير فأنا لست المهدي المنتظر الحق. المهم يقول: فها أنا قد حضرت للمباهلة. وين حضر أحمد إسماعيل؟ في الفيسبوك. كيف هذا؟ كيف حضور مباهلة في الفيسبوك؟ ها أنا حضرت بعد أن وصل لي بيان ناصر محمد وتبين بحضوري أنه كذاب. ليش كذاب؟ لأن ذاك قال لن يحضر لن يحضر لن يحضر، يقول أنا حضر. من اللي يقول أنت حضرت؟ من الذي يقول؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قال: وهذه مبالهلتي للمدعو ناصر محمد أكتبها بنفسي وأنشرها في صفحتي في موقعه كما طلب، لأثبت أني صادق وأن ناصر محمد كذاب أشر وبحسب شروطه هو. وبعد أن ذكر صيغة المباهلة يقول، انظروا ماذا يقول الذي كتب هذا الكلام: وبعد أن كتبت المباهلة بالصيغة الشرعية ونشرتها لم يحصل لي إلا الخير، وها أنا بعد مباهلة هذا الكذاب أرتع في نعمة الله ونعيمه، فالآن قد تبين لناصر محمد ومن خدعهم أني حق. أولا إمام زين، هل ناصر محمد مات انقسم ظهره؟ المفروض إمام لما يباهل يقسم ظهر ذاك. ثم من يقول أنك حي وموجود؟ لأن خلف الفيسبوك لا نعلم، يمكن هذا الذي كتبه شخص آخر. هذا شنه؟ هذا ضحك على الذقون أم ماذا؟ شنه هذا الآن الذي يقوله أنه أنا حضرت؟ فوين حضرت؟ في استراليا؟ في اليابان؟ فوين حضرت؟ ثم يمكن أصابك شيء ونحن لا نعلم، ما الذي يدل على أنه ما أصابه شيء؟ انظروا كيف هذه الأمور.
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. لم يجب على إشكال الأستاذ جعفر لما قال له كيف تعرف بأن الإمام المهدي هو من كان يخرج من عنده التوقيعات، وهذا إشكال الوهابية. من يقول لنا بأن الإمام المهدي حي؟ ليس كذلك؟ هو إشكال الوهابي عليكم أيها الشيعة. من يقول لكم أن الإمام المهدي حي؟ من يقول لكم أن هذه التوقيعات هي للإمام المهدي؟ الإمام أحمد الحسن حي ويلتقي بأنصاره، لا يلتقي بأعدائه. الإمام أحمد الحسن كتب بعد ذلك وأجاب على أسئلة. فإذا قلتم أنه شخص آخر، ممتاز، جيد جدا. هذا الشخص الآخر من هو؟ من هو؟ هذا الشخص الآخر تحداكم بالعلم إذن، ونحن نتبرأ أن يكون شخص آخر هو أحمد الحسن. فهذه محاولة يائسة، والحمد لله أنك بينت بما طبلت به من قبل أن هناك من يدعو إلى المباهلة. ها أحمد الحسن حضر، والشخص نفسه كان طلب حضوره في الموقع، لم يطلب حضوره شخصيا. واضح؟ زين، نرجع الآن إلى ملخص حول ما جرى. قلنا ما هي الطاعة؟ لمن الطاعة في زمن الغيب؟ نقول الطاعة للمعصوم، والمعصوم اليوم الظاهر وهو أحمد الحسن. ما هو الدليل؟ الدليل هو النص التشخيصي الذي لا يمكن أن يدعيه غير صاحبه. بينا هذا الأمر، لم يرد عليه الشيخ علي المحسن، وإلى الآن كتاب الوصية المقدسة لم يرد عليه لا مرجع ولا مجتهد ولا أي واحد أبدا. دليل قطعي يقيني يذهب إلى الرؤى. الرؤى متواترة، يستحيل تواطؤ أصحابها على الكذب. هذه الرؤى التي ذكرها هي تفسيرات لناس مؤمنين أصلا، ليست أدلة على أن أحمد الحسن حق. واضح؟ ثالث شيء بينا وهذا هو المهم، أن عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم طاعة، انتبهوا، ومن أقوالهم ومن القرآن ومن العقل ومن الروايات. ثم بينا أيضا ماذا؟ بأنها عقيدة باطلة لا دليل عليها، لا من القرآن ولا من الروايات ولا من العقل. وقد رددنا حتى على استدلالات بالاستحياء التي ذكرها شيخ علي آل محسن، وبينا بأن الفقهاء أنفسهم لا يرضون تلك الاستدلالات، ويقولون بأن الدليل هو عقلي وهو كالرجوع المريض إلى الطبيب. وبينا بأن رجوع العامي إلى الفقيه معه الهلاك الأخروي وليس بعالم، فلا يمكن تطبيق القاعدة العقلية عليه. وها هو تحدي الإمام أحمد الحسن مكتوب ومنشور منذ زمن، أن يناظره العلماء في ماذا؟ في عقيدتنا، في أدلته، لم يناظروا في عقيدتهم في التقليد، لم يناظروا. الآن الإمام أحمد الحسن عليه السلام أيضا طرح مواد علمية فيها الدفاع عن وجود الله سبحانه وتعالى، ولم يناظروا ولم يجيبوا. إذن أيها الناس، شيخ علي المحسن يقول لكم التقليد ليس بواجب، الخمس ليس واجب عليكم أن تدفعوه، ونحن نقترح بأن يكون هناك موضوع آخر، لأنه تنازل الآن إلى الجواز فيعطينا الدليل على جواز التقليد، وهذا أيضا نتحداه علميا، لا يوجد دليل على جواز تقليد غير المعصوم، وهذا ما أردنا إثباته وقد أثبتناه والحمد لله رب العالمين. فأنتم في حل من تقليد المراجع، وابحثوا في دينكم ولا تقليد إلا للمعصوم، وها المعصوم موجود بينكم وأدلته واضحة، ولا أحد يكتب بحث كما قال شيخ علي آل محسن، من يريد الوقت أن يرد فلا بد أن يكتب بحث.
انتهى الوقت. طبعا وصلنا إلى ختام يعني هذه الحلقة الرابعة، وشخصيا أنا شخصيا لا أرى يعني داعي لجلسة خامسة، أعتقد المحور استوعب بشكل كبير جدا، يعني لا أرى هناك جديد، أنا شخصيا لا أرى أي شيء جديد الآن، يعني يمكن كل وزي ما قلت البارحة أنا شخصيا لا أرى لا تكرار يعني في نفس ندور في نفس هذا. أنا أعتقد لو قبل ب يعني باقتراحي كان المسار راح يكون أفضل، ولكن هذا اللي صار. تريد تمديد ولا خلاص؟
كافي.
أنا أشوف كافي أيضا نفس الشيء. أستاذ جعفر خلاص كده أربعة انتهينا يعني خلاص. إذن بهذا نصل إلى ختام هذا المحور، بقي محور خامس سننسق بشأن هذا المحور ونعلم الجميع. أشكر الطرفين وأشكر أيضا الإخوة الحاضرين، أشكر الإخوة أيضا يعني المصورين واللجنة المنظمة القائمة على هذا، أشكر أيضا صاحب هذا المنزل المبارك، أشكرهم جميعا على جهودهم الموفقة المباركة، نسأل الله إن شاء الله أن يتقبلها منهم. إلى أن نلقاكم إن شاء الله، لكم منا أجمل وأطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.